11 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. استئناف المحادثات النووية في فيينا بين إيران والدول الأوروبية لإلغاء الحظر عن طهران. شهداء وجرحى من المدنيين جراء غارات للعدوان السعودي على صنعاء عقب استهدافها الإمارات. منظمات حقوقية تطالب قادة دول غربية بالتدخل لإطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استؤنفت في العاصمة النمساوية فيينا محادثات إلغاء الحظر الظالم عن طهران بين رئيس الوفد الإيراني علي باقر كاني ورؤساء الوفود الأوروبية بعد توقف لمدة يومين عاد خلالهما رؤساء الوفود إلى عواصمهم للتشاور، وينتظر من أن تنشط اللقاءات مختلف المستويات خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل البحث في تفاصيل البنود التي لم تجد طريقها إلى الحل بعد، ولا سيما آلية إلغاء الحظر الأمريكية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى فترة التحقق من رفع الحظر ومصير أجهزة الطرد المركزي وكميات اليورانيوم المخصبة بنسب فوق المعترف بها. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تسعى إطلاقا للتسويف أو حرف مسار مباحثات فيينا حول برنامجها النووي. وقال عبد اللهيان إذا عاد الطرف الآخر إلى تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي ستعود إيران إلى التزاماتها أيضا، مضيفا أن موقف بكين في المحادثات فيينا بالبناء والمنطقي. وحول علاقات بلاده مع الصين أضاف عبد اللهيان نعتقد أنه لا توجد تحديات في العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، على الرغم من أن سلوك البلطجة للولايات المتحدة أثر على بعض التعاون الثنائي، معربا عن تقدير إيران لدعم الصين في موقفها خلال محادثات فيينا لإلغاء الحظر. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية تفاصيل عملية إعصار اليمن النوعية التي استهدفت عددا من المواقع والمنشآت الحساسة في العمق الإماراتي. وقال سري أن العملية نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، واستهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفات النفط في المصفح في أبوظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. إلى ذلك استشهد ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون جراء غارات شنها تحالف العدوان على مناطق غرب وشمال مدينة صنعاء، فيما لا تزال هناك ضحايا تحت الإنقاذ. باركت قبائل اليمن عملية القوات المسلحة اليمنية النوعية في العمق الإماراتي، وعبر مجلس التلاحم الشعبي القبلي باليمن في بيان عن الفخر بتنفيذ هذه العملية التي استهدفت بصواريخ ومسيرات مواقع ومنشآت حساسة داخل الإمارات. ودعا البيان القيادة العليا اليمنية إلى تكثيف عملياتها وضرباتها الموجعة لأعماق حلف العدوان بما يفضي لوقف اعتداءاته ودحر الاحتلال ورفع الحصار بشكل كلي عن اليمن. وجدد البيان الدعوة لكافة قبائل اليمن إلى مواصلة النفير العام ورفض جبهات الشرف بالمال والرجال حتى تنال البلاد كامل السيادة والحرية والاستقلال. طالب تحالف من 27 منظمة حقوقية قادة دول غربية بالتدخل لدفع سلطات المنامة لإطلاق سراح سجناء الرأي والناشطين في البحرين وإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر. ودعت المنظمات الحقوقية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام لأكثر من 190 يوما، كما تضمنت الرسالة أسماء مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان وناشطين مسجونين في البحرين. أصيب نحو 30 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس، في حين اندلعت مواجهات في أكثر من موقع في الضفة الغربية المحتلة. وعلى مدخل بلدة جبع جنوب جنين، داهم جنود الاحتلال محطة محروقات ومحلات تجارية واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات. كما اقتحم عشرات المستوطنين موقع ترسلة قرب بلدة جبع تحت حماية قوات الاحتلال. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوة صهيونية خاصة شابا من سكان مخيم قلنديا من مكان عمله داخل حي المطار شمال المدينة. يواصل فيروس كورونا الانتشار في دول العالم، حيث تجاوزت أعداد الإصابات 330 مليون إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات نحو 5,600,000 حالة. وبينما يتسارع تفشي المتحور أوميكرون بوتيرة غير مسبوقة، توقع المدير التنفيذي لشركة فايزر أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الفيروس التاجي سيواصل انتشاره لسنوات عدة. هذا وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات نتيجة الجائحة. عادت الإنفلونزا إلى أوروبا بمعدل أسرع مما كان متوقعا هذا الشتاء بعد اختفائها تقريبا السنة الماضية، الأمر الذي أثار مخاوفا بشأن وباء مزدوج طويل الأمد مع فيروس كورونا وسط بعض الشكوك بشأن فعالية لقاحات الإنفلونزا. المزيد في التقرير التالي.
مخاوف أوروبية من وباء مزدوج طويل الأمد، يأتي ذلك مع عودة الإنفلونزا إلى أوروبا بمعدل أسرع مما كان متوقعا هذا الشتاء، وبالتزامن مع استمرار أوميكرون في الانتشار السريع وسط شكوك بشأن فاعلية لقاحات الإنفلونزا. في بريطانيا، قال وزير التعليم البريطاني نديم الزهاوي إن حالات الإصابة ودخول المستشفيات يبدو أنها في حالة استقرار، مما أثار الآمال في إمكانية إزالة بعض القيود هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل، وتسري الإجراءات حتى 26 من هذا الشهر على الأقل لكبح انتشار متغير أوميكرون. في فرنسا، تتخطى البلاد ذروة أحدث حلقة في الوباء، حيث تصل الإصابات اليومية بانتظام إلى مستويات قياسية تزيد عن 300,000 حالة. وحذر عالم الأوبئة في معهد باستور أرنولد فونتانيت من أن المستشفيات قد تكون مشبعة حتى فبراير بسبب التأخير بين الذروة في الحالات ودخول المستشفيات، مضيفا أن عدد الحالات يجب أن ينخفض بشكل كبير الشهر المقبل قبل أن يصل إلى مستويات منخفضة للغاية في مارس. ويدخل القانون الجديد المتعلق بالإدلاء بشهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، في وقت تتواصل تظاهرات المناهضين للقاحات وضد القانون. في غضون ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا للإعلام أن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة، لكن الموجة الحالية منه يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود، مضيفا أن لقاح كوفيد آمن وفعال بالنسبة للأطفال. في الصين، دخلت العديد من المدن في حالة تأهب قصوى للوباء مع بدء موسم السفر في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما يتطلب من المسافرين الإبلاغ عن رحلاتهم قبل أيام من وصولهم، خاصة وقد وصل متغير أوميكرون إلى المزيد من المناطق بما في ذلك بكين. بلغ عدد الإصابات أعلى مستوى له منذ آذار مارس 2020، حيث سجلت 223 إصابة جديدة. وتفرض بكين فحصا سلبيا نتيجة قبل الرحلة وفحص متابعة بعد الوصول، فيما طلب من السكان عدم مغادرة المدينة خلال عطلة رأس السنة القمرية.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استئناف المحادثات النووية في فيينا بين إيران والدول الأوروبية لإلغاء الحظر عن طهران. شهداء وجرحى من المدنيين جراء غارات للعدوان السعودي على صنعاء عقب استهدافها الإمارات. منظمات حقوقية تطالب قادة دول غربية بالتدخل لإطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. أبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور رحيم كثير، الباحث والمحلل السياسي من إيران. أبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين محور حديثنا في هذا اللقاء، ففي خضم حالات الشد والجذب والخطط والتخطيط والتراخي والتسارع والتهديد والوعيد في سياسات أمريكا والغرب لفرض المواقف في المنطقة الحبلى بالتغيرات المتسارعة، تواصل إيران الإسلامية طريقها نحو المزيد من التألق والتطور والاعتماد على النفس والقدرات الذاتية للمرور من هذه المرحلة الحساسة، رغم أنها وضعت فيه متابعة إلغاء الحظر في صدارة جدول أعمالها. فعلى الصعيد الخارجي، افتتحت إيران فصلا جديدا تدخله العلاقات الإيرانية الصينية مع دخول الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين حيز التنفيذ وتجاوز العراقيل الأمريكية وتحقيق أكبر قدر من المصلحة للبلدين، وهو ما أعلنته طهران خلال زيارة وزير الخارجية السيد أمير عبداللهيان إلى الصين الخميس، حيث أعلن عقب اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي أنه تم الاتفاق على بدء طهران وبكين تنفيذ وثيقة التعاون للأعوام 25 المقبلة. وبالتزامن مع المحادثات بين الوفدين الإيراني والصيني في بكين التي أكدت من جانبها أهمية الزيارة ونتائجها، وتأكيد وزير الخارجية الصيني أن سياسة بكين المبدئية تؤكد على استمرار دعم مواقف إيران في مفاوضات فيينا وضرورة تقديم أمريكا تعويضاتها عن أخطائها الناجمة جراء انسحابها من الاتفاق النووي، تم التأكيد على الأهمية البالغة لوثيقة التعاون بين البلدين للأعوام 25 القادمة، واعتباره بمثابة الحدث المهم والأساسي لتحقيق تطور جوهري في العلاقات بين البلدين. المراقبون يرون أنه في مقابل التقدم الإيراني والإنجازات التي حققتها على أكثر من صعيد حتى بلغت ناصية إطلاق الأقمار الصناعية وارتفاع صادراتها من النفط رغم الحظر الجائر، فإن الاتفاقية الاستراتيجية تشكل نقلة نوعية في الاستراتيجية الإيرانية لتعزيز تعاونها على المدى البعيد مع القوى الاقتصادية العظمى في العالم كالصين، وهو ما يعكس الاستقرار والثبات في السياسة الإيرانية ووجود سياسة ثابتة لتعزيز البنى التحتية الاقتصادية للبلاد، خصوصا وأن الاتفاقية تتضمن إبرام عقود محددة مع الصين بمختلف المجالات من الطاقة والصناعة والمعادن والأبحاث وغيرها، فضلا عن أنه يشكل قوة وإسنادا لإيران في المفاوضات الدائرة في فيينا في مقابل مواقف الغرب المتغيرة على الدوام. وهذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني بقوله إن سلوك الغربيين بالمقارنة مع تصريحاتهم بأنهم قلقون ومستعجلون وعدم المبادرة لديهم مؤشر إلى وجود تناقض بين أقوالهم وأفعالهم، كما أن واشنطن بذلت جل جهدها وعلى مدى عقود من الزمان بلعب الدور القذر لزعزعة أمن المنطقة والعالم من خلال تدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى العراق وسوريا لإعلان حرب بالنيابة عنها من أجل تحقيق أهدافها التي رسمتها في مخيلتها للمنطقة وشعوبها. ستحسب بعد اليوم ألف حساب لإيران مقتدرة معززة ببنية أرضية راسخة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، أبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور رحيم كثير، الباحث والمحلل السياسي معنا من الجمهورية الإسلامية. دكتور رحيم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، أرحبكم وأرحب مشاهديكم الكرام.
حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ما أبرز المجالات التي تشتمل عليها الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين؟
يعني حقيقة هذه الاتفاقية الاستراتيجية هي اقتصادية بامتياز، ولكن يعني هناك بعض النقاط وبعض الأبعاد وبعض البنود التي يعني تتمتع بصلة ثقافية وتتمتع بصلات سياسية وأخرى، ولكن يعني أنا أود أن أتكلم أكثر لأبعادها. يعني هناك ثلاث محاور برأيي يعني تجعل هذه الاتفاقية هامة جدا بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، وبهذا التوقيت حقيقة الهام والمفصلي بالنسبة للاتفاقية هي الأبعاد السياسية للاتفاقية،
نعم.
الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية التي إن شاء الله أتكلم عنها. نعم في خدمتكم.
نعم، طيب ما أبرز يعني المجالات التي تشتمل عليها الاتفاقية؟
يعني الاتفاقية الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية والصين يعني بشكل عام وما نعلم ولدينا معلومات عنها هي يعني الاستثمار الصيني في الجمهورية الإسلامية خلال 25 عام بقيمة تقريبا 400 مليار دولار أمريكي، وبالمقابل هو البيع يعني إمدادات نفطية من جانب الجمهورية الإسلامية للصين بهذه المدة يعني مدة 25 عام، وهناك بعض يعني التخفيضات التي بأسعار النفط، وهناك بعض الأجزاء الأخرى لهذه الاتفاقية، وهذه أبعادها الاقتصادية طبعا.
نعم.
الهامة.
نعم.
نعم.
طيب هل للاتفاقية أهمية وانعكاسات على الموقف الإيراني من أبرز التحولات في المنطقة؟
نعم، أنا أردت أن أشير أن الأبعاد السياسية لهذه الاتفاقية يعني طبعاً في هذا التوقيت يعني الجمهورية الإسلامية حالياً تتفاوض مع دول غربية ومع 4+1 ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، فاختيار هذا التوقيت للإعلان عن بدء هذه الاتفاقية بدء تنفيذ هذه الاتفاقية أظن كان يعني فيه حنكة سياسية وفيه يعني ذوق وفيه يعني الوصول إلى أهداف خاصة من جانب الجمهورية الإسلامية، بأن يعني نستطيع أن نقول بأن هناك بعض الرسائل أرسلتها الجمهورية الإسلامية إلى الأطراف الغربية بشكل خاص. في البداية كانت هناك قبيل يعني قبل أظن شهر أو شهرين هناك اختبارات للصواريخ باليستية والصواريخ دقيقة، ثم جاءت الميزانية في الجمهورية الإسلامية التي نظمت من دون يعني تكهنات ومن دون توقع لزيادة في بيع النفط الإيراني في العام المقبل في عام 1401 الشمسي.
نعم.
والآن جاءت إعلان هذه الاتفاقية، فكل هذه الرسائل للأطراف الغربية بأن نحن كجمهورية إسلامية لا نقبل الوصاية ولا نقبل الضغط ولا نتفاوض تحت الضغط، وكل هذا يعني أن نحن يعني العقوبات لا تؤثر علينا بهذه الاتفاقية، و أيضا الملف الصواريخ البالستية لا نتفاوض عنه أبدا، فكل هذا أظنه لها صلة مباشرة بالمفاوضات، هذا الجانب السياسي أظنه. وهناك جوانب أظنه اجتماعية، فتعرف أخي الكريم بأن يعني الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة تتغير شيئا فشيئا.
نعم.
تغييرات جذرية برأيي. فالولايات المتحدة تريد أن تقلل من حضورها العسكري في المنطقة، لأنها رأت أن حضورها في العراق وفي أفغانستان وفي دول أخرى وفي سوريا يعني تكلفها تكاليف باهظة جدا عسكريا وحضور يعني قواتها العسكرية، فلذلك تريد أن تقلل من حضورها العسكري وتبدله إلى الحضور الاقتصادي وحضور مثلا من يعني كما يقال الحضور الناعم أو القوات الناعمة الإعلامية وأشياء أخرى. فلذلك الصين كدولة كبرى تريد وتطمح لأخذ مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. الصين لديها علاقات مع المملكة العربية السعودية، لديها علاقات مع مصر، يعني إفريقيا، قارة إفريقيا بشكل عام كلها لديها علاقات كبيرة اقتصادية وثقافية وسياسية مع الصين. يعني الصين هي يعني مستقبل العالم برأيي، وأخذ مكانة الولايات المتحدة كقوة كبرى أو القوة الكبيرة، القوة الواحدة الكبيرة هي الصين. فلذلك الجمهورية الإسلامية تدرك هذا جيدا، فتريد بناء شراكات مع الصين مع روسيا. فنحن سمعنا أيضا أن اتفاقية استراتيجية أخرى أيضا مع السفر للرئيس رئيسي السفر إلى روسيا، هناك قد تكون اتفاقية استراتيجية أيضا.
نعم. طيب نعم. هناك من يقول أو يسأل بأنه هل يعني هذه الاتفاقية مع الصين أو التي ستبرم مع روسيا في المستقبل إن شاء الله، هل يعني يمكن أن تنفذ وتأخذ مداها على الأرض في ظل الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، وبالتالي هي تعاقب كل من يعني يتعامل مع إيران اقتصاديا؟
يعني إعلاميا الصين أعلنت بصراحة بأن لا يعني تنتبه ولا يعني تتوجه لهذه العقوبات الأمريكية. فالصين أصبحت يعني قوة عظمى، يعني بإمكانها أن يعني تعمل على حظر حتى الولايات المتحدة والشخصيات الولايات المتحدة والشخصيات يعني السياسية والشركات.
نعم.
فكيف يمكن للولايات المتحدة مهما كانت يعني قدراتها السياسية والاقتصادية أن تقوم بحظر مثلا الصين وفي نفس الوقت بحظر روسيا؟ يعني هناك تواجه مشكلة. وهناك نقطة هامة جدا، يعني الولايات المتحدة كما رأينا في يعني كما شنت حروب كثيرة، هي تريد الإجماع الدولي. يعني لو لم يجتمع المجتمع الدولي على مثلا شيئا ما أو على مثلا مقاطعة إيران أو حظر إيران، فلم تنجح تلك يعني ذات الحظر وتلك مثلا المقاطعات. فلذلك أظن أن هناك يعني تشارك في رؤى بين مثلا روسيا وبين الصين وبين الجمهورية الإسلامية وبين دول أخرى. كما يعني دخل قبل شهور الجمهورية الإسلامية دخلت في يعني مؤتمر شانغهاي، فهذا له دور كبير وصلة كبيرة بيعني إنحاء وتقليل من مفعول هذا الحظر وهذه المقاطعات برأيي.
طيب ما موقف أمريكا من الاتفاقية؟ هل يعني ستحاول الوضع العقبات أمامها؟ يعني كيف يمكن تصور المواجهة في هذا الإطار بين الصين والولايات المتحدة؟
يعني الصين والولايات المتحدة لديها صراع قديم من يعني منطلق الاقتصادي. يعني هناك دائما مناقشات بين الصينيين، تعرف بأن الصين هو أكبر مستثمرين للأموال. هناك صلات وثيقة بين الولايات المتحدة والصين اقتصاديا وحتى سياسيا مع يعني هذا الحرب. أظن أن الحرب الباردة نستطيع أن نسميها والصين الذي يجري حاليا، ولكن بالتالي هما قوات يعني قوتين كبيرتين في العالم، ولا يمكن يعني لا يستغني عن ذلك. الصين والولايات المتحدة سيعملون على تقليل من هذه الخلافات، ولكن الجمهورية الإسلامية عندما يعني عملت على تنفيذ هذه الاتفاقية وتوقيع هذه الاتفاقية مع الصين نظرت إلى كافة هذه الجوانب. وهناك يعني قد تكون هناك أشياء وراء الكواليس لا نعلمها، وهي أن يعني وعود مثلا الصين أعطت وعود للجمهورية الإسلامية والجمهورية الإسلامية للصين، فلذلك الولايات المتحدة بالتالي أظن لا تستطيع وربما لا تريد أن تتدخل في شؤون الصين السيادية. يعني هذا قرار سيادي اتخذته الصين ولا يمكن التدخل من جانب الولايات المتحدة، وبالتالي أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ وإن شاء الله ستكون ناجحة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور رحيم كثير الباحث والمحلل السياسي من إيران.
بارك الله فيكم وأشكركم،
حياكم الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. معنا أيضا الدكتور جبار شجاعي من إيران مستمعنا الكريم. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نعم دكتور، نستمع لك حول يعني قراءتك لأبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بيشي تعالى نستعين أنه خير ناصر ومهتمل. السلام والتحية إلى جميع المستمعين، كما نعزي لوفاة سيد أم البنين سلام الله عليها. بالنسبة إلى هذه الاتفاقية، في النقاط أشير إليها في دقيقتين على الأكثر. أول، فلسفة هذا الاتفاق، وثانيا جزء من أبعادها. أولا، تعرف يعني في دورة زمنية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، بعض الدول ما تسمى بالدول الكبيرة ومنها أمريكا كانت تدعي بأنني آني هي التي تعين المستقبل، الكل النظام السياسي ومستقبل الحياة السياسية لكل من الأنظمة السياسية. فلهذا ذهبت تتجه إلى عولمة العالم فتحت هذا العنوان، لكن من الأفضل أن نعبر عنه بأمريكا العالم. تحت عنوان تعيين نمط الحياة لجميع الناس والشعوب في كل من منطقة في أنحاء المعمور. فتحت عنوان فكرة أو خطاب أو إيديولوجية ليبرالية ديمقراطية. فبدأت تضغط على الشعوب، تضغط على المجتمعات المختلفة حتى تعين لهم الحياة، حياة ليبرالية. ولكن نرى أن يعني بسبب خسارة التي هذا الخطاب الذي جاء عبر هذه الضغوطات الثقافية، نرى أن هذا الخطاب قد أدى إلى أزمة الهوية عند المجتمعات وعند الدول وعند الشعوب. فلهذا نرى تقريبا يعني بشكل خاص قبل عقدين أخيرين شعوب، خاصة الشعوب التي تتمسك بالعزة وبالاستقلال، ويمكن نقول تحمها يعني هذه الأمور مثل عزة، مثل استقلال، مثل المقاومة الوطنية، بدأت تطرد هذه الفكرة وتأتي بفكرة جديدة، وهذه هي نعبر عنها بشكل عام بفكرة المقاومة أمام هذه الهيمنة. فلهذا الشعوب بدأت تتفق بعضها البعض ضد هذه الهيمنة وضد هذه الأيديولوجية التي تحاول أن تضغط نفسها على الآخرين. لا شك في مثل هذه الاتفاقيات هي نتيجة هذا العمر، نتيجة يعني يمكن نقول ثورة الشعوب ضد الخطابات التي يمكن نعبر عنها بالخطابات الاستعمارية، الخطابات الاستعمارية الجديدة. فالشعب الإيراني، وكما تعرف منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، عندما الثورة الإسلامية قد عينت وأعلنت نفسها الخطاب الثالث في العالم، يعني جنبا بالخطابين الموجودين تعرف أن ذلك، أعلن أن يوجد خطاب ثالث في العالم. والشعب الإيراني، ويمكن نقول الشعب المعتقد بالثورة الإسلامية وثورة الإمام الخميني، منذ انتصار الثورة الإسلامية فكانت تحتف بهذا الهتاف وهو العزة والاستقلال. فعندما المجتمع الإيراني تواجه هذه الضغوطات من قبل النظام الغربي بشكل خاص أمريكا، بدأت تفكر في أن تدخل في اتفاق مع الدول الأخرى على أساس أمر مشترك وهو طرد الاستعمار الجديد. فكل من يخالف الإمبريالية وكل من يخالف الاستعمار وكل من يخالف هذه الهيمنة المزيفة يمكن نعبر عنها، فبدأ الشعب الإيراني يتفق معه. ومنها مثل هذه الدول يمكن نقول شكراً. الدول الكبيرة الجديدة.
شكرا جزيلا لك دكتور جبار الشجاعي من إيران. ونتابع من رسائلكم عبر الإنترنت وعبر الواتساب أحبتنا الكرام. والرسالة الأولى من سيد أمين الموسوي من العراق، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتفاقية الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية اتفاقية لها طعمها الخاص ولها أثرها على المفاوضات الجارية في فيينا، باعتبار أن الجمهورية الإسلامية تستخدم هذه الورقة كورقة ضغط على الدول الكبرى من ناحية، ومن ناحية تستفيد من هذه الاتفاقية. ورقة ضغط يعني أن الجمهورية الإسلامية تشعر الغرب أنه أنت لا أهمية لديك عندنا، ونحن عندنا خياراتنا، وبالتالي أنه هم سيكونون يعني سينطبق عليهم المثل المعروف مكره أخاك لا بطل، يعني سوف يجدون أنفسهم مجبورون على مجاراة الجمهورية الإسلامية والعودة للاتفاق النووي حتى لا تستفيد الدول الأخرى كالصين وروسيا. إن الكل يعرف أن الجمهورية الإسلامية فيها كثير من الاستثمارات وفيها الكثير من موارد الربح، لكن الاستعلاء الغربي والطمع والاستئثار الذي يسيطر عليهم يجعلهم لا يرون فيما هو لا يرون ما هو حقيقي. فنحن نرى حتى أن الكيان الصهيوني بدأ يعني نوعا ما يتقبل إمكانية الاتفاق النووي والعودة للاتفاق النووي، على أساس أنه لا يمكن له أن يذهب بخيار الحرب مع الجمهورية الإسلامية لوحده.
أحسن.
والمزاج في الدول الغربية غير مهيئ حاليا للحرب، وبالتالي هم مضطرون لمجاراة الجمهورية الإسلامية. فهذا الاتفاق.
شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق. رسالة أيضا من الأخ عبد الله بويا من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج إيران اليوم والمشهد السياسي، لقد توقع إيران والصين معاهدة تعاون اقتصادي واستراتيجي مدتها 25 عاما السبت، وكان وزير الخارجية الصيني وانغ بي وصل إلى طهران الجمعة تمهيدا لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية المعلنة عنها سابقا. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة في لقائنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
بهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، أبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور رحيم كثير الباحث والمحلل السياسي من إيران، وكذلك إلى الدكتور جبار شجاعي أيضا من الجمهورية الإسلامية، ولمساهماتكم ومشاركاتكم في هذا الإطار. واتفق القول بين الجميع على أن هذه الاتفاقية تمثل انتصارا دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وإنجازا آخر للجمهورية الإسلامية على صعيد المواجهة مع الغرب في الحرب الاقتصادية، وكذلك تنويع مصادرها، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية واقتصادية وغير ذلك من الأهداف التي تحاول هذه الخطط الوصول لها. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغلي، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران
الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنما الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. الشرارة الأولى.
رائد الجهاد. عشت منذ صباي فترة هامة من فترات الصحوة الإسلامية في إيران، امتدت من انطلاق حركة نواب صفوي رحمه الله، وتواصلت عبر نهضة الإمام الخميني قدس سره، والثورة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية المباركة. كان المرحوم الشهيد نواب صفوي الشرارة الأولى التي أضاءت أمامي طريق الإسلام بمعناه الحركي الشامل. فهذا الرجل ممن أثار في المجتمع الإيراني هزة أيقظت الضمير المسلم من سباته، وحركت الهمم، وأوجدت في النفوس غيرة على الإسلام والمقدسات الإسلامية. ولم يكن تأثيره مقتصرا على إيران، بل طاف بعض أرجاء العالم العربي وألهب الحماسة في نفوس المجاهدين، ونصح بعض الحكام العرب ألا يقعوا فريسة خداع المستعمرين. شوقي لرؤية نواب. سافر نواب إلى مشهد سنة 1373، أي ما يعادل 1953 للميلاد، ونزل في محل اسمه المهدية، وهو شبه مدرسة تهتم بذكرى المهدي المنتظر عليه السلام، وكان مؤسسها عابد زادة يهتم كثيرا بإحياء 15 من شعبان، ذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. لم ينزل نواب في بيت أحد، بل اختار هذا المقر الديني العام. كنت آنذاك طالبا في مدرسة سليمان خان وفي 14 من عمري، ومع شدة شوقي لرؤية نواب لم أستطع الذهاب إلى المهدية لأن الوالد لم يسمح بذلك. وفي أحد أيام تلك السفرة عزم نواب على زيارة مدرسة سليمان خان ليرد زيارة من زاره من طلبة هذه المدرسة. سمعت بالخبر فسررت به كثيرا. لقد كان نواب يمثل رمز البطولة والمقاومة الإسلامية في أنظارنا، وكنا نشعر بالعزة والفخر حين نسمع بتفاصيل نضاله ضد النظام الحاكم، ومنها قتل عميل الاستعمار في إيران ورئيس الوزراء الذي كان وراء الكثير من المظالم وعمليات الكبت الجنرال رزم آرا على يد أحد أعضاء فدائيان إسلام وهو خليل طهماسبي رحمه الله. وكنا نسمع أن السيد الكاشاني بارك لطهماسبي إقدامه البطولي هذا، ونعلم أن نواب له أصحاب وله تنظيم أرهب جلاوزة الحكم وطغاته. كان في المدرسة حجرة كبيرة تسمى مدرس، كنسناها ورتبناها وأعددناها لقدوم الضيف مع صحبه، وبدأنا ننتظر الساعة الموعودة. فتحت بوابة المدرسة فدخل مجموعة من الضيوف، وأنا أتطلع بينهم إلى نواب الذي أحمل عنه في ذهني صورة رجل ضخم عريض طويل. لم أرى هذا الرجل الذي كنت أتخيله، بل رأيت بدلا منه رجلا نحيفا قصيرا، على رأسه عمامة سوداء وله وجه بشاش، يهش لكل من يراه ويسلم عليه، وإذا رأى سيدا هاشميا يقول له: سلام عليك يا ابن العم. عجيب، هذا هو نواب صفوي الذي دوخ نظام الشاه؟ في الواقع منذ أن وقعت عيني على الرجل وجدت أني منشد إليه بكل عواطفي، وأني أحبه من أعماق قلبي. صاحب نواب في هذه السفرة مجموعة من فدائيان إسلام، وكان أكثرهم شبابا يرتدون على رؤوسهم قلنسوات خاصة من الفرو، وفيهم ثلاثة يرتدون العمائم. امتلأ المدرس بالناس، وقف نواب وخطب وتحدث عن أهدافه السياسية، وحث الناس على الاستشهاد في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء كلمته. راحت كلماته تموج في نفسي وتلهب عواطفي وتشدني إلى آفاق قوة الإسلام وعزته. شعلة متوهجة. بعد يومين سمعت أن نواب يريد أن يزور مدرسة نواب، ومع أن حركتي كانت محدودة ذهبت إلى تلك المدرسة فرأيت الناس ينتظرونه. كان مدرس هذه المدرسة وإيوانها مفروشين استعدادا لاستقباله. انتظرت برهة مع المنتظرين، فرأيتني لا أقوى على البقاء والانتظار لفرط شوقي، فهممت لاستقباله. خرجت إلى الطريق المؤدي إلى المهدية فرأيته قادما والناس وراءه يمشي ملتفتا يمنة ويسرى، ويسلم على الناس ويتحدث إليهم بحرارة شديدة، يخاطب المارة، يشد من عزيمتهم تارة وينصحهم تارة، وكل جسمه يتحرك في الخطاب ويرتجف عندما يتحدث. رأيت بعيني من رفع قبعته متأثرا بكلام نواب الذي كان يذم التشبه بزي الغربيين، ثم طواها بشدة بيده وأدخلها في جيبه. سارعت لأن أكون في الصف الأول من الجالسين أمام نواب في المدرسة. المنظر يتجسد أمامي الآن بكل تفاصيله. وقف الرجل في مكان مشرف على إيوان المدرسة وفنائها، وكنت جالسا أمامه وعند رجله ومشدودا إلى كل حركة وكلمة تصدران عنه. أذكر أنه كان يعظ الطلاب ويدعوهم إلى التزام الورع والتقوى، ويتلو من المأثور في هذا المجال، ولا يزال صوته يدوي في أذني إذ كان يقرأ: يا ابن آدم وفر الزاد فإن الطريق بعيد بعيد، وجدد السفينة فإن البحر عميق عميق. نواب في الواقع تحول إلى شعلة متوهجة تثير في أعماقي باستمرار الاهتمام بأمر الإسلام والمجتمع والتفكير بمستقبل الإسلام. وجدير بالذكر أن بعض الخطباء الواعين جاءنا إلى مشهد في زمن السيد الكاشاني وقبل مجيء نواب بعام 1372، وكنت أشتاق جدا إلى مجالسهم والتشرب مما يلهمونه من روح حماسية. أهكذا يفعل بأبناء رسول الله؟ بعد مضي سنتين على تلك السفرة في عام 1375 الموافق لعام 1955 للميلاد استشهد نواب، وكنت آنذاك في مدرسة نواب أدرس عند الشيخ هاشم القزويني. ومع إعدامه ساد البلاد عامة والحوزات العلمية خاصة جو من الرعب والوحشة والفزع، وكان أستاذنا الشيخ هاشم العالم الوحيد في مشهد الذي كسر حاجز الرعب آنذاك، وأبنا نوابا في مقدمة جلسة درسه واحتج بشدة على إعدامه وقال بصوت مهيج: أهكذا يفعل بأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ورحنا نحن الطلبة الشباب نعقد الجلسات ونذكر فيها فضائل نواب وصحبه ومنهجهم وأهدافهم، ونعلن اعتراضنا على إعدام هؤلاء المجاهدين. في السنة التي تلت استشهاد نواب اتفق أن التقينا بمدرس جاء إلى مشهد ليقضي عطلته الصيفية ولقبه قلزاري، ومن أعضاء فدائيان إسلام، لكنه لم يكن مطاردا من قبل السلطة لعدم وجود وثيقة تدينه. تعرفنا إليه وأنسنا به وحدثنا عن سيرة نواب ورؤاه الفكرية والسياسية، فشغفت به أكثر وازداد إيماني بإخلاصه وتفانيه وأهدافه. كنا مجموعة من الشباب المترابطين فكريا وعاطفيا، وكان قلزاري يكبرنا بعشر سنوات تقريبا، لكننا وطدنا معه علاقة وثيقة، وتوالى مجيئه إلى مشهد في صيف كل عام من الأعوام التالية.
أيها الأطالب، كنا مع حضرتكم في قراءة